إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الكرام، خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه قال: لقيت أبا بكر فقال: كيف أصبحت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: أتدري ما تقول؟ قلت: نعم، إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار فكأنما نراها رأي عين، فإذا رجعنا إلى بيوتنا عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات فأنكرنا قلوبنا. قال: والله إني لأجد ما تجد. فأخذ بيده وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: انظر ما يقول حنظلة. قال: ما تقول يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله، إنا نكون عندك تذكرنا الجنة والنار فكأنما رأي عين، فإذا رجعنا إلى بيوتنا عافسنا الأولاد والزوجات والضيعات أنكرنا قلوبنا. فقال: يا حنظلة، والله لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. هذا حديث مخرج في صحيح مسلم، ومن أصح الكتب بعد البخاري، ويحكي حالة رجل من المخلصين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حنظلة الأسيدي. وقلنا مرارا عند شرح حديث عياض بن حمار المجاشعي إن جيل الصحابة رضي الله عنهم كان يسمون أولادهم لأعدائهم، فيسمي حنظلة، حنظلة يعني مر، حنظلة يعني المرارة كلها، فيسمي حنظلة، يسمي جحش زينب بنت جحش، ويسمي كلب، ويسمي نمر، ويسمي أسد، فيسمون أولادهم لأعدائهم ويسمون خدمهم لأنفسهم. تلاقي الخادم اسمه نافع، اسمه يسار، تلاقي أسماء الخدم لذيذة وأسماء الأولاد صعبة. فالسبب أنهم كانوا يسمون الأولاد للعدو، العدو لما يقول مين اللي جاي يقول له مر، يقول له كلب، يقول له جحش، يقول له أسد، فيبقى إيه وقعه على العدو مش على المجتمع الذي يعيش فيه. والحاصل هو أن حنظلة رضي الله عنه يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يحلق بأفقيه إلى يحلق بجناحيه إلى السماوات العلى. عارف زي إيه؟ زي ما تبقى معتكف أو في عمرة ما بتطلعش من الحرم، انظر إلى حال قلبك وإنت في العمرة، أو حال قلبك وإنت قاعد في الاعتكاف بعد مرور 5-6 أيام من الاعتكاف، يبقى حالك عامل إزاي؟ قلبك بيرفرف وزهدت في الدنيا وخشع قلبك وقربت دمعتك وآثرت الله ورسوله والدار الآخرة على الدنيا وما فيه، ونويت وعزمت وجددت العزم والتوبة وأخذت على نفسك مع الله العهود ألا تراجع ما كنت فيه من القواطع والشواغل والأعراض التي تحول بينك وبين الله. فتخيل ده في القرن 14 في بيئات ليست هي البيئات الإيمانية العالية، لكن الناس بتجتهد قدر طاقتها. فتخيل إن هذا الجو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخيل نفسك كده وانت قاعد بين يدي حضرة النبي صلى الله عليه وآله، قاعد عنده شهر ولا 20 يوم ولا 10 أيام ولا 5 أيام لا تفارق، والأرض موصولة بالسماء والوحي يتنزل وأنوار النبوة تضفي على من بجوارها، فكيف يكون حال الإنسان مع الله؟ وكيف يكون قلبه؟ وكيف تكون علاقته؟ فحنظلة رضي الله عنه الأسيدي في اللحظة أنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنه في الجنة، وبقول يذكرنا بالجنة والنار فكأنما رأي عين، كأنه بعينيه شايف الحور العين، وكأنه بعينيه شايف جهنم تتلظى. فاللي شايف ببصيرته وقلبه هذا الجزاء وهذا العقاب، كيف يكون حال قلبه مع الله اللي هو مش مصدق بالجنة والنار، أو موقن بالجنة والنار، أو ذهنه يسرح في تفاصيل أحوال الجنة وتفاصيل أحوال النار؟ ده هو كأنه بقول فكأنما رأي عين. وإحنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار فكأنما رأي عين، كأن إحنا شايفين النار وشايفين الجنة. فاللي شايف ده هيبقى عامل إزاي؟ حاله هيبقى مع الله شكله إيه؟ فإذا رجع إلى البيت وكان ما يكون من الإنسان في تصرفاته، ينظر في وظيفته، ينظر في محله، ينظر في تجارته، ينظر في أرضه التي يزرعها، في مصالح أولاده، في امتحانات الأولاد، في شواغل الأولاد، في دروس الأولاد، في استقامة الأولاد، في حال الأولاد مع الله، في زوجته وما تحتاج إليه، في فراشه، كل هذه الشواغل التي يعني تجعل الحال مع الله ليس كالحال وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذه الموازنة اللي هي واحد كأنه يرى الجنة والنار، وبعدين طلع من المسجد راح البيت قاعد يشتغل بالوظيفة والأرض والعيال والمكسب وأكل العيش ومستقبل أولاده، فيجد في قلبه نوع من الانغلاق وانقباض النفس، وشايف إن الحال ده حال نكد. يعني ما ينبغي أن يكون هذا، ما ينبغي أن نشتغل بهذا، ما ينبغي أن تكون أوقاتنا في ضيعة وزوجة وأولاد ومصالح أولاد، وسيبين النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده يعلم ويربي ويعظ وتنزل القرآن عليه. هو يريد أن يكون منقطعا كلية إلى الله والرسول. كيف حال قلوبكم مع الله؟ قلوبكم عاملة إيه مع ربنا وانتوا غرقانين 24 ساعة في الضيعات والأولاد ومعافسة الزوجات وقضاء المصالح والذهاب للوظيفة والجري على لقمة العيش والتخبط المعيشي الذي تغرقون فيه إلى أذقانكم من الغلاء وغيره؟ كيف حال القلب مع الله؟ القلب رايح فين؟ أليس القلب هو وعاء المعرفة؟ في الأثر وإن كان ضعيفا: ما وسعني أرضي ولا سمائي وإنما وسعني قلب عبدي المؤمن. قلبك عامل إيه؟ قلبك فيه كام لله في زحمة الحياة اللي احنا فيها دي؟ انت فين؟ رايح فين؟ عامل ايه؟ بتبكي؟ عينك بتدمع خشية لله؟ قلبك بيقشعر في مجال كده اصلا؟ يعني في فرصه ان القلب يبقى عنده وجل ووجل ودمعه قريبه على دمعه العين قريبه على الخد، موجود ده في سبيل كده؟ هل احنا مترقبين ومراقبين لحالنا مع ربنا سبحانه وتعالى، من شغل لشغل ومن عمل لعمل ومن مصلحه لمصلحه ومن هم الهم ومن مشكله لمشكله ومن خناقه لخناقه ومن اشكال لاشكال، في الزحمه دي قلبنا عامل ايه مع الله؟ ايه مدى المقارنه بين حال حنظله مع النبي بيقول له نافق حنظله، وحالنا في القلب في القرن ال14 مقصرين في الفرائض ومضيعين لبعض الصلوات، مضيعين لبعض الصلوات. طلعت بالامس على الفيسبوك حمله في غزه لايقاظ الناس لصلاه الفجر. اهل الحي، اهل كل حي تواطؤوا مع انفسهم ان هم يعملوا حمله، فرق عمل بالتناوب تروح تصحي الناس قبل الاذان بتلت ساعه عشان يلحقوا يتوضوا ويروحوا المسجد على الاذان. وشفنا المساجد، شفنا المساجد وقت الفجر عامله ازاي، ازحم من كده. المسجد دلوقتي بفضل الله مليان على اخره. هم يقولوا احنا فجرنا مش كده يبقى احنا بيننا وبين الله خصام. طول ما الفجر عندنا صف وصف ونص وصفين، وهم العواجيز اللي بيجوا الساعه 4 و3 ونص يجوا يفتحوا المسجد ويملوا الميه ويقرأوا القرآن ويسبحوا ويركعوا الركعتين اللي قبل الفجر، الثوابت اللي هم قاعدين في الجامع بقالهم 20 و30 سنة، طول ما الحال ما فيش فيه تغيير مع الله لا تنتظر، لا تنتظر. ويعتدي اليهود، يعتدي على مقدساتك وتعلن الأقصى عاصمة لليهود إلى الأبد. يعمل، طالما هو مراقب، عنده مراقبين لأوضاع العالم الإسلامي وشايف مساجد المسلمين في الفجر فاضية، يبرطع نتنياهو زي ما هو عاوز، وترامب يبرطع زي ما هو عاوز، ما هو يهودي. هينتصر لمين؟ يعني أنت زعلان من ترامب ليه؟ واحد بينتصر لدينه، تزعل منه ليه؟ أنت انتصر لدينك، عملت إيه لدينك؟ أنت إيه اللي قدمته؟ بنطلبك تحضر في صلاة الفجر. لو عندك موعد هتحصل منه 500 جنيه ما أنتش نايم الليل. إيه ده؟ إيه قيمة ربنا عندك رخيصة ليه كده؟ ولقاء الله عندك ليه كده ملوش ما ليس له وقع في قلبك؟ الاذان ده لمين اصلا؟ الميكروفونات اللي عماله تنادي من 4:30 عماله تنادي على الصلوات تقول الله اكبر، انت فين؟ انت فين؟ اذا كان المسجد لا يزال كما هو، ما زادش، ما بقاش 3 صفوف كده طول عمره نملاه في رمضان عشان صاحيين بناكل وبنتسحر وبالمره نصلي، وبعد رمضان تاني يوم مباشره 2 شوال ترجع الامور الى ما كانت عليه. ايه النفاق ده؟ ده النفاق الحقيقي، مش نفاق حنظله. حنظله ما كانش منافق، حنظله كان رجلا بالغا القمه في الايمان وحسن التعامل مع الله، عايز حاله وهو مع النبي زي حاله وهو مع مراته على الفراش، عايز المعادله الصعبه، رجل يبحث عن المعادله الصعبه. واحنا مضيعين اسهل شيء الصلوات. أمة لا تتقن صلاتها كيف تحافظ على مقدساتها؟ أمة مضيعة لأهم فرض، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. الملائكة بتبات فينا وترفع تقرير إلى الله بعد طلوع الشمس، يقول كيف تركتم عبادي وهو أعلم، يقول يا رب تركناهم وهم نائمون وأتيناهم وهم نائمون. رحنا الجامع لقينا الجامع مقفول، واللي موجودين 3-4، واللي بيصلي صف ولا صف ونص من ساعة ما اتولدوا هم كده، رحنا لقيناهم نايمين وطلعنا لك وهم نايمين. ملائكة ما بتنامش أصلا، طالعين نازلين يرفعوا تقارير، مطلعين بأمر الله على أحوالنا. انظر إلى موقع حنظلة الأسيدي رضي الله عنه من القلق. القلق، أبو بكر بيقول له أنت عامل إيه؟ قال له منافق. انت ايه؟ حد يسألك دلوقتي وانت عامل ايه تقول له نحمدوه؟ رضا، الحمد لله. الحمد لله على ايه؟ على الفجر اللي ضايع، ولا على المعاصي اللي انت غرقان فيها، ولا على العصر اللي والعشاء اللي بتضيع، ولا على الزكاة المهملة، ولا على الحج اللي اهملته، ولا البيوع المحرمة، ولا الربا اللي بتاكلوه؟ الحمد لله على ايه؟ بقول له عامل ايه؟ قال له منافق، نافق حنظلة. عندك انت الصدق ده مع نفسك؟ اما اجي اقول لك انت عامل ايه تقول لي منافق؟ ما عندناش الصدق ده، ولا عندنا الجرأة ان احنا نقف مع انفسنا وقفة صريحة نحاسب فيها نفسنا ونقيم فيها. لو واحد قال لك اتق الله تقول له يا اخي ما انا متقي الله، انا احسن منك. وهو اخطأ اللي يقول لك اتق الله، ما اخطأش، ده بيذكرك. لو انت ممن يخافون الله تقول له ربنا اجعلني واياك من المتقين. انما احنا بنغضب لانفسنا، وكل واحد فاكر نفسه فينا، وانا قبلكم فاكر نفسه على 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 سدة الصلاح وعلى قمة الصلاح، واحنا مش كده، احنا مش كده. احنا ضربنا النهارده نموذج حنظلة ده ترمومتر نقيس بيه علاقتنا مع الله. حالك كيف انت مع الله؟ جاوب بينك وبين نفسك. الصواب ايه؟ اذا كان حنظلة قال نافق حنظلة، يبقى احنا ايه؟ كفرنا، خرجنا من الملة. اذا كان ده الصحابي اللي بيقول لك بنبقى مع النبي كأننا نرى الجنة والنار رأي عين، بقول له عامل ايه يا حنظلة؟ قال له منافق. حنظلة منافق، قول انظر ما تقول يا اخي، خاف ربنا، ده انت مع النبي ليل نهار. قال لي والله والله منافق، لان احنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بنبقى بنصلي وبنسمع الايات ونشوف الوحي ونسمع المواعظ كأن احنا قاعدين شايفين الجنة والنار. واللي شايف الجنة والنار ده لا يأكل ولا يشرب ولا يستمتع ولا يذوق الحياة طعم، شايف الجنة والنار. أبو بكر بقى ما قالوش الله يقوي إيمانك حنظلة وانت يعينك على ما أنت عليه، عيالك ومراتك ووظيفتك وأكل عيشك. قال والله أنا زيك. مين اللي بيقول الكلام ده؟ أبو بكر الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة كلها لرجح، لرجح إيمان. قال والله وانا زيك. تعال بقى نروح لايه؟ للطبيب يدوينا صلى الله عليه وسلم. قال له وانا زيك، انا برضو ببقى عند النبي صلى الله عليه وسلم وانا معاه كاني شايف الجنه والنار. لما بروح البيت، بيروح البيت بيعمل ايه؟ ما بيتفرجش على تصفيات المونديال، خدت بالك؟ ما بيقعدش يمسك الفيسبوك يقطعه، ولا يشوف الواتساب، ولا قاعد يبص على الدنيا وما فيها يضيع له بس كده من اول طله. ما احنا اول ما تمسك كده تعمل كده اهو، بس خد لك ساعه، ساعه اقل حاجه تشوف الاخبار. ده الناس الطيبين الصالحين اللي بيشوفوا الاخبار ويشوفوا الدنيا رايحه فين وجايه منين، ما بيعملوش كده. ده هو بس يا دوب ايه؟ بيقعد مع عياله، يقضي حق الزوجه، يشوف لقمه عيشه السريعه اللي هي ما فيهاش طرف يعني، بيشوف كده اولاده، الدنيا، المصالح الاساسيه التي لا غنى للمرء عنها، خدت بالك؟ بس ده اللي بيعمله لما بيرجع. بقول لما برجع بقى بعمل شويه الحاجات الاساسيه دي، مش تضيع الوقت يعني، ولا المصيف، خدت بالك؟ لا بيروح مصيف في الصيف، ولا بيعمل مثلا قاعد له يروح يتسوق يقعد في السوق 5-6 ساعات، مفيش كلام من ده خالص، ده الاساسيات. فقال له والله العظيم انا زيك، تعال بقى نروح للنبي صلى الله عليه وسلم. فدخلوا على النبي، قال له يا رسول الله عندنا مشكلة، كأنه جاي يحكي يعني مصيبة، عنده مصيبة. ما مصيبتك؟ المصيبة انه احكي عم حنظلة مشكلتك. قال له يا رسول الله نافق، تاني برضو نافق حنظلة. قال له وما ذاك؟ ايه يعني؟ ايه الموضوع؟ قال له نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار فكأنما رأي عين، واحنا عندك زي ما نكون شايفين بعينينا الحور العين، شايفين القصور، شايفين شمين ريحة الجنة، شايفين مبانيها، شايفين أزهرها، شايفين النعيم، شايفين أنهار الخمر وأنهار العسل وأنهار اللبن المصف، وإحنا عندك كأننا شايفين الجنة وكأننا شايفين النار، شايفين الحيات والتعابين، وشايفين جهنم وهي تتقد، وشايفين الناس وهي بتلقى فيها، شايفين ده وشايفين ده. فاللي شايف ده وده ياكل ازاي ويشرب ازاي ويستمتع بمراته ازاي ويقعد على فراشه هنيء ازاي، ازاي يرتاح، نعمل ايه يا رسول الله؟ قال له ده حالنا بقى، احنا بنبقى معاك شايفين الكلام ده كله، لما بنرجع البيت ناكل بس ونشرب ونكلم الزوجه والاولاد وننشغل بالاساسيات بتاعه العيش بننكر قلوبنا، يقول يا ريتنا ما طلعنا من عند النبي. هي الناس دي ايه؟ ده ابو بكر وحنظله. يعني أبو بكر صدق حنظلة على ما يقول وخده من إيده وراح يشكي حاله عند النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا فين إخوانا؟ إحنا فين؟ فين عبادة؟ فين تألهنا؟ فين التأله؟ التأله يعني التعبد. فين الخشوع؟ فين الخضوع؟ فين الارتباط بالله؟ فين الانشغال بالله؟ فين ان الواحد لما يعديه قيام ليل ما يقومش بالليل، لما ما يقراش وما يمسكش المصحف، لما ما يقعدش على جنب يذكر ربنا ساعه، اما يصلي على النبي 100 مره ولا 200 مره، لما ما يعملش يحملش الاذكار الصباح والمساء غير اذكار الصباح، يقعد على جنب كده يذكر ربنا شويه على بعض، لما ما يعملش الحاجات دي قلبه عامل ازاي؟ وده اللي احنا فيه. احنا اللي عندنا لا احنا محافظين على فجر ولا مواظبين على قيام ليل ولا مواظبين على مسك المصحف كل يوم. اكترنا يعني في عدد بس ما يكملش 5% ولا 10% المواظبين على اعمال الايمان، لكن 90% مننا لا عنده قيام ليل ولا عنده صلاه فجر ولا عنده، اللي مواظب في دي مضيع في دي، واللي محافظ على دي مضيع دي، واللي مقصر في الزكاه، واللي ليل نهار عمال يرغي. في ناس بتقعد تتكلم ما بتفصلش في الهاي في الهاي في الهيافه، يعني تكلم في اي الكلام، ده بيأثر على القلب. احنا قلوبنا بهذا الشكل، القلوب بهذه الطريقة اسودت، قلوب تغلفت بالران والعياذ بالله. ليه؟ لان القلوب ما فيش غسيل ليها. هو انت لما تسيب عربيتك من غير غسيل، العربية ما تتغسلش، لا انت بتقف الصبح تطوقها وتشيل الدواسات تنفضها، ولا بتوديها مشحمة تغسلها وتشحمها، بعد سنة تبقى عاملة ازاي؟ هو قلبك كده، ما انت بتغسلش غير في رمضان، ده اللي بيغسل. ما في غسيل كلى بتاع المرضى اشد من مرض الكلى، مرض القلب الغير مرئي، انك ما بتغسلش قلب، ما عندكش غسيل قلب. عايزين وحدة غسيل قلب، وحدة، ده احنا عايزين مستشفى، عايزين 100,000 مستشفى غسيل قلب. غسيل قلب انت عارف يعني ايه؟ حد يقعد يمسك حاجة خشنة كده، يقعد يدعك في القلب ده لغاية ما ينجلي ويتصنفر. لأنه ايه اللي جرى له؟ اللي جرى له ما بيتغسل حاجة، ما بتتغسلش، يبقى شكلها عامل ازاي؟ دول كانوا نضاف بنسبة 100%، ساعة ما تيجي نكتة كده سودة ينزعج لها، اللي هي بس بيكلم الزوجة، بيقضي حقه، بياكل بيشرب بيكلم العيال، ينزعج. واحنا ما عندناش غسيل خالص. فين؟ قول لي كده، غسلت قلبك امتى؟ انا غسلت قلبك يعني امتى قعدت على جنب تبكي من خشية الله عشان قلبك يتغسل؟ هو انت مفكر القلب لا يغسل الا بالدمع؟ خدها قاعدة كده احفظها وعلقها، اكتبها في ورقة وحطها في البيت. القلب لا يغسل الا بالدمع، ما بيتغسلش بمية ولا بمطهف ولا بكلور، بيتغسل بايه؟ بدموع العين. فشوف دموعك قد ايه، تغسل قد ايه، كميه الدموع اللي نازله منك والخشوع اللي بيحصل لك هو اللي بيغسل قلبك. الحاله دي بنتعرض لها كل كام مره؟ كل كام مره في السنه دمعك اللي بيغسل قلبك؟ شوفوا اللي جايه بقى. ابو بكر صدق حنظله على ما سمع، صدق وراح للنبي كانه هو واحد بيقول له شوف حنظله اللي تعبان الكحيان الخيبان، مش ابو بكر ما بيقولهاش كده، ده رايح واخد حنظلة من ايده لحضرة النبي على انه هو شريك في الهم، على انه هو شريك في المشكلة، يجد ما يجد حنظلة، مش واحد متميز قوي واخد واحد مريض للاستاذ عشان يداويه، ده هو بيقول له والله اني لاجد مثل ما تجد، واخذه بيده وانطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهيسأل حنظلة وابو بكر يشوف الجواب ايه علشان يطبعه على نفسه. مش واحد عامل معلم يعني، مع انه هو صديق الامة، مع انه هو اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا لكن صاحبكم خليل الرحمن. قاعد مستني الجواب، قال له قول يا عم حنظلة. قال له يا رسول الله نكون عندك تذكرنا الجنة والنار فكأنما رأي عين، فاذا خرجنا عافسنا الأولاد والزوجات والضيعات أنكرنا قلوبنا. فكان جواب الحبيب صلى الله عليه وسلم قال يا حنظلة والله، وده من المواطن إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم يبقى لابد أن تولي الكلام الذي بعد القسم اهتمامك، ويريد حد يعمل لنا كده اقسام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بحث كده ماجستير ولا دكتوراه، الأحاديث التي أقسم عليها رسول الله ومدى فائدة الكلام الذي بعد القسم، وده كتير في السنة. يقول والذي نفسي بيده والله الذي لا إله إلا هو يفعل هذا كثيرا صلى الله عليه وآله. قال والله لو أنكم تكونون، لو أنكم تبقون يعني بعد ما تخرجوا كما تكونون عندي، لو أنتوا هتبقوا بره لما تسيبوني وتطلعوا في بيوتكم هتبقوا هناك زي ما أنتوا عندي، والله لصافحتكم الملائكة في الطرقات. لو أنتوا عايزين، شايف أدي هم الصحابة، واحد من الصحابة الآن خايف على حاله، بيقول لك أنا ببقى في المسجد بوضع، في الاعتكاف بوضع، في العمرة بوضع، في الحج بوضع، يا ريت السنة كلها تفضل كده، يا ريت الحياة كلها تفضل كده، يا ريت كلها تبقى زي وقت السجود بين يدي الله وأنا خاشع، مش لاقي الكلام ده بره. فقال له يا حنظلة لو أنكم تبقون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. صافحتكم يعني إيه؟ معنى الكلام إن عندكم من الشفافية ورقة القلب وحسن الحال ما ترون الملائكة. الملائكة تنزل بقى تمشي معاكم، يبقى أنتوا خلاص، ما أنتوا طالما ما الملائكة إيه؟ الملائكة شغلتها العبادة، لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتنام، كأن حنظلة مش عايز لا ياكل ولا يشرب. ما الملائكة إيه؟ خلقها الله تعالى من نور وخلقت للعبادة. الملائكة لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتدخل حمام ولا بتتجوز ولا بتخلف ولا حاجة خالص، بيعملوا إيه؟ بيعبدوا ربنا بس. كل واحد مهيأ ومكلف من الله بعمل، هو مشغول ليل نهار بهذا العمل، وخلقهم الله تعالى بكيفية تتحمل ذلك. فالملك لا ينام ولا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج ولا يتناسل، ولا عنده وظيفة، ولا مشغول بأرض، ولا مشغول بتجارة، ولا بيروح السوق، ولا عنده حاجة خالص، قاعد بيعمل ايه؟ قاعد بيعبد ربنا. هي دي الحالة اللي كان حنظلة عايز يوصل لها، عايز يفضل عند النبي كده شايف الجنة والنار وبيتعبد. قال له لا، انتوا بشر ودول ملائكة، لو انتوا هتبقوا كده الملائكة هتسلم عليكم في السكة انتوا ماشيين. وبعدين قال له ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. احنا بقى مسكنا الحديث ده مرمطنا به الارض. ساعة وساعة دي بقى، ساعة وساعة دي يعني تقعد من العصر للمغرب تسمع أم كلثوم، ولما حد يقول لك يا عم اتق ربنا تقول له يا عم مش النبي اللي قال، مش حنظلة واحد يشتكي له قال له ساعة وساعة؟ ساعة وساعة يعني ساعة في الجامع وعظ وعبادة وواقف طول الليل تصلي، والساعة التانية بقى رايح تنام في بيتك، هتاكل هتشرب هتشوف أولادك هتشوف عملك، دي الساعة التانية. الساعة التانية بقى اللي هي ساعة وساعة دي مش قعد على القهوة، مش شطرنج، مش طاولة، مش لعب كورة، مش مونديال. المونديال 2018 هيبقى في رمضان، لما نشوف الأمة بقى حالة ايه مع ربنا. الأمة المؤملة في مونديال 2018 جاي المونديال في رمضان، اما نشوف الناس هتعمل ايه. والله العظيم لو وافق ماتش الكوره وقت التراويح لسايبين التراويح. ده مصر يا عم، ده مصر، ده مونديال، مؤملين في الهوى، مؤملين في اللعب. مش ده واقع بتاع ساعه وساعه؟ الفقه بتاع ساعه وساعه. تقولش الواد يعني بيختم القران كل يوم عشان ساعه وساعه، ولا واقف طول الليل بيصلي اربع ساعات عشان ساعه وساعه مثلا، ولا قاعد بيذكر ربنا بالاربع خمس ساعات ورا بعض فاتهرى عيني من العباده فيقول ساعه وساعه؟ اللي بيقول الكلام ده مين؟ اللي ما بيذوقوش طعم التعب، يا دوب بيصلي الفرائض ويجي يتكلمه في هوا هو مشغول بيه، يقول لك النبي يا اخي النبي قال ساعه وساعه يا اخي. خلي بتاع الميكروباص كده مشغل اغاني وقول له بس وطي الاغاني شويه، يقول لك والله انا لسه مشغل القران، هو النبي مش قال ساعه وساعه؟ جيت بقى منين الفتاوى دي؟ الفتاوى بتاع ساعة وساعة دي اللي هي الساعة التانية اكفر، مش رفع عن نفسك. رفع عن نفسك بأكل بشرب بنوم بعمل بمراعاة مصالح، دي الساعة التانية. الساعة التانية دي مش كفر، خد بالك، اقصد يعني فسوق، يعني معصية، يعني لذات، يعني شهوات. ادي معنى كلام النبي، ان واحد مش طايق بيته علشان بيخرجه من الحالة النورانية اللي بيكون فيها عند النبي. فالنبي قال له ساعة وساعة. احنا هنا في حال والبيت بيبقى حال تاني. احنا خدنا بقى الايه؟ بقى أقصى ما عندنا الفرائض، والساعة التانية ديت غالبا معصية. غالبا معصية. فربنا يفهمنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا مع الفهم ان احنا ننزل كلام النبي في منزلة اللائقة به.
ما نبقاش نستهتر بكلام النبي، لأن الاستهتار بكلام النبي صلى الله عليه وسلم إثم ومصيبة. إنك يبقى عندك جرأة على كلام الشريعة تصرفها في الحتة اللي فيها هواك، دي لوحدها معصية. فضلا عن معصيتك اللي أنت متلبس بيها، لما تقعد تجادل عن معصيتك بتنزيل كلام النبي في غير كلامه، دي مصيبة. أو ننزل آيات القرآن في غير ما نزلت لها، دي مصيبة. كل واحد في المصريين بقى مفتي، وكل واحد في المصريين بقى شيخ بيقول في الحلال والحرام. اللهم ارزقنا الأدب معك، والأدب مع رسولك، والأدب مع كلامك، والأدب مع كلام رسولك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الكرام، الكلمة لها خطرها، وإذا علم الإنسان أنه محاسب على كلامه صان هذا الكلام، وبالأخص ما يتعلق بمرتبة البلاغ عن الله والرسول، ما يتعلق بتأدية حق الواجب في الدعوة إلى الله عز وجل. زي ما شفنا حنظلة رضي الله عنه اللي من أجله خرج الحديث، وده سبب ورود الحديث. إيه اللي خلى النبي يقول ساعة وساعة؟ في عند المحدثين حاجة اسمها سبب ورود الحديث. إيه الداعي اللي خلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام؟ السبب هو إن حنظلة راح يشتكي له حال قلبه لما بيكون عنده بحال، ولما بيطلع البيت يبقى بحال تاني، فقال له ساعة وساعة. ده اسمه سبب ورود الحديث، سبب ورود الحديث. الداعي الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم هذا الكلام. فاحنا الواجب علينا صيانة الشريعة عن ان احنا نحط كلام الله وكلام الرسول في غير مكان. طبعا احنا في زمن صعب، احنا في اخر الزمان، ويتصدر الان في الاعلام وفي القنوات وفي وسائل التواصل الاجتماعي اناس هم من بلا أدنى شك إنهم من صنيعة عدوك، اللي يطلع يتكلم بقى. كان زمان في 30 سنة اللي فاتوا يختاروا الكلام على إيه؟ النقاب، الختان، كنوع من أنواع إلهاء الدعاء. بدل الدعاء ما يشتغلوا في البناء، يشتغلوا في الرد على الشبهات. النهاردة بقت الشبهات إخواننا في الثوابت. الكلام النهاردة بقى طلع واحد يقول لك ده المسجد الأقصى، ما فيش حاجة اسمها المسجد الأقصى. يبقى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مش اللي في فلسطين. ده فلسطين ما كانتش فلسطين أصلا، كانت اسمها إلياء، والمسجد الأقصى ده في الطائف. يبقى المسجد الحرام ده اللي هو مكة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اللي كان في الطائف، يعني 40 كيلو. طب وأي معجزة في كده؟ يما يقول سبحان الذي، سبحان دي يعني تعظيم للرب الذي فعل. لما يطلع يروح من مكة للطائف مسافة 40 كيلو، ايه المعجزة اللي في كده؟ وربنا قال في السورة، قال ايه؟ قال لنريه من آياتنا. لا تكون آية إلا إذا كانت شيئا معجزا، انه ينتقل من مكان لمكان بعيد جدا ويرجع. ده اللي اتقال فيه سبحان الله لنريه من آياتنا. يطلع يوسف زيدان يقول لك ان اقذر شخصية عرفها التاريخ شخصية صلاح الدين الأيوبي. ده موجود على القنوات المصرية وعلى الفضائيات، كلام بيتقال وبيسمعوا شبابنا على وسائل التواصل على السوشيال ميديا. وفي ناس وللأسف معرفش تربوا فين ولا دماغهم تركبت ازاي، بيسمعوا للكلام ده. شوف عدد المشاهدات كام لمثل هذه البرامج. يبقى التاريخ لم يعرف شخصية أقذر من صلاح الدين، مع ان صلاح الدين كان له أعداء من النصارى. لم يصفه واحد من أعدائه، من أعدائه مش من أحبابه، بواحد على مليون من هذه القذار. يعني أعدائه النصارى نفسهم اللي دونوا للحملات الصليبية، كلهم أجمعوا إن شخصية صلاح الدين الأيوبي كان شخصا محترما. يقولون بعضهم يقول إن كان له مطامع سياسية وإنه كان يريد الحكم. طبعا أي حد بيقاتل القتال ده ويجاهد الجهاد ده لازم يكون له مطمح إلى الحكم. ده شيء ده وضع طبيعي وما عملش كده يعني إيه هو يعني؟ ما هو الرأس لازم هو اللي يحكم. فده مش مسألة خلاف، إنما الخلاف حد من النصارى الأعداء من اليهود وصف صلاح الدين كده؟ لا والله ما حصل. ويجي واحد فيلسوف يعني عامل نفسه فيلسوف هو بيقول عن نفسه إن ما فيش من المحيط للمحيط واحد مشى على رجليه يقدر يقول اللي أنا بقوله أو يكتب اللي أنا بكتبه. هو بيقول عن نفسه كده كأنه نبي آخر هذا الزمن، نبي هذا الزمن. وده على الإعلاء ويسمح به. فين ولاة الأمور؟ فين الأزهر؟ فين الأوقاف؟ فين دار الإفتاء؟ فين المؤسسة الدينية؟ إنها إزاي يسمح لحد يتكلم على أعظم ميراث لهذه الأمة وهو شخصية صلاح الدين الأيوبي يتقال عليها كده، ويتقال على إن المسجد الأقصى مش اللي في فلسطين ده اللي في الطائف، وتحريف كلام الله عز وجل عن قصد وعن بين. والمعراج طبعا ما فيش معراج، هو بيقول ما فيش حاجة اسمها معراج، ده أكذوبة. فإذا كان ده بيسمح به على الفضائيات، وصار الكلام بقى مش في ساعة وساعة، ده الكلام في الثوابت، ناقص واحد يطلع لنا بعد شوية وهتلاقوا الكلام ده في القرآن، ده مش من عند الله، هتلاقي الكلام ده. فإخوانا على قدر تعظيمنا للشرع، على قدر احترام الغير لينا، غيرنا مش هيحترمنا. طبعا اتضح ان الكلام ده يهودي اللي بتناول الكلام ده، وان معاريف والصحف الإسرائيلية بتشيد بعقلية يوسف زيدان، بتقول يعني ان مفيش بعد كده عقلية، مفيهاش بعد كده في الصفحات الاولى للجرائد الإسرائيلية. طبعا اما واحد يثبت حق المسجد الاقصى لليهود وان العرب ما لهمش فيه حق والمسلمين ما لهمش فيه حق، يعني اليهود مش عايزين اكتر من كده. واحنا بنعيش أزمة الأقصى، وإن اليهود بيعلنوا عن المسجد الأقصى عاصمة لهم، واخد بالك؟ يطلع على قنواتنا من يقول هذا الكلام بلا نكير من أحد. يعني الغريب في الموضوع إن المؤسسات الدينية قاعدة كأنها ما سمعتش أبدا، ولا حد تكلم ولا حد رد، ولا في ردود بس ردود باهتة، ردود ما لهاش طعم، لا تتناسب مع ضخامة الكلام ومع مصيبة الكلام الموجود في داخل هذا. الله العظيم لو واحد من المحترمين قال ربع الكلام ده لحكم عليه بالإعدام تاني يوم بدون محاكمة. أما أن يطلع كده كلام طعن في ثوابت المسلمين، في آيات القرآن، في شخصيات الإسلام، وإحنا عندنا 100 صلاح الدين، ده هو صلاح الدين واحد. ولو رزقت الأمة، ده الإنجليز لما احتلوا المسجد الأقصى، لما الحرب العالمية الأولى قامت واحتلت سوريا وراحوا المسجد الأموي اللي مدفون صلاح الدين، اللورد كبير اللي هو أكبر قامة في الإنجليز المحتلين عمل إيه؟ رفص قبر صلاح الدين برجله وقال له ها نحن عدنا يا صلاح الدين. إذن دي شخصية ملهاش حل في تاريخ المسلمين. لما نقعد نهدم في شخصياتنا اللي مش لاقيين زيها ولا هنشوف زيها، ده الصالح مين بيتعمل؟ فبقول إن على قدر إحنا احترمنا لنصوص الدين وتقديسنا ليها وتعظيمنا لأئمة الدين القدامى والمحدثين، وعدم حمل الكلام على غير ما جاء من أجله، تقعد تهزر وتقول ربك رب قلوب، واخد بالك؟ كل واحد يقول لك صلي وانت في الورشة ولا في المحل، تقول له ما العمل عبادة؟ العمل عبادة والصلاة عبادة، والعبادة عبادة الصلاة تقدم على عبادة العمل. ما نقعدش احنا نعمل فيها فتاوى ونعمل فيها مفتين. اما يقول لك حد اتق الله، قول له ربنا يجعلني وإياك من المتقين، ما تشتغلش مفتي وما تتكلمش على الشرع الآيات والأحاديث طالما ما انتش فاهم معناها ولا وردت في ايه ولا نزلت ليه. ما تصدرش نفسك في تأويل آيات الله من غير علم. ما تقولش العمل عبادة، الكلام ده مش صح. العمل عبادة بس إذا تعارض مع الصلاة صار طاغوتا بيعبد من دون الله، صار العمل انت بتعبد العمل. اللي قاعد في العمل 15 ساعة ده ليل نهار ونهار وليل وسايب الصلاة، ستقول له صلي، يقول لك ولا انا بعمله ده مش عباده. لا مش عباده، ده هواك يا اخوي، هواك عمال تلم في فلوس وتحوش في فلوس ومشغول ليل نهار بما يصدك عن الله وعن ذكر الله. انت كده في طاغوت، انت بتعبد عملك ما بتعبدش ربنا اللي خلقك. فحطوا الكلام في مكانه علشان ربنا يرضى عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحه لك خالصه،
ولا تجعل لأحد فيها شيئا، اللهم احفظ مصر بعينك التي لا تنام، واكنفها بركنك الذي لا يرام، ورد عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين، اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح منا الرعاة والرعية، اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا وديننا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا وديننا بشر فسلط عليه سيف انتقامك، واجعل تدميره تدبيره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. آمين آمين. والحمد لله، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وأقم الصلاة.